بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى بيان الثمرات العملية الفارقة بين الاحتمالين الأول والثاني، وقد ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية خلافا للسيد الخوئي على الله مقامه الشريف ثلاثة احتمالات، ثلاثة ثمرات. الثمرة الأولى هي وقوع التعارض وعدمه، وذلك فيما لو كان عندنا خبر ضعيف وقد دل هذا الخبر الضعيف على استحباب فعل معين، وفي المقابل كان عندنا هنالك خبر صحيح وارد عن طريق الثقة، وارد عن طريق العادل، وهذا الخبر يدل على نفي الاستحباب. حينئذ هل يتعارض هذان الخبران أم لا يتعارضان؟ بمعنى آخر، هل نجري مرجحات باب التعارض بالنسبة إلى هذين الخبرين أم لا؟ خبر دل على استحباب الفعل ولكنه ضعيف، وخبر ثقة دل على نفي استحباب ذلك الفعل، فهل هنا نجري التعارض بينهما، نحكم بأنهما متعارضان، وبعد إجراء التعارض ترتب تأتي مرجحات باب التعارض أم لا؟ هنا إن بنينا على الاحتمال الأول وهو أن أخبار من بلغ تثبت الحجية للبلوغ، تثبت الحجية للخبر البالغ، كان هذا الخبر البالغ خبر ثقة أم خبر ضعيف لا فرق في ذلك. وكما ذكرنا سابقا أخبار من بلغ نستفيد منها إسقاط حجية الخبر، إسقاط شرائط حجية الخبر. إذا كان هذا هو المستفاد حينئذ نعم يجري التعارض بينهم، فهذا خبر ثقة دل على نفي الاستحباب، وهذا خبر ضعيف دل على استحباب الفعل، ولكن خبر الضعيف بناء على الاحتمال الأول حجة، فإذا كان حجة الحجة تعارض الحجة، ليس المقام من قبيل الحجة واللا حجة حتى لا يتعارضان، بل يكون المقام حينئذ من قبيل الحجة والحجة، والحجة تعارض الحجة إذا كان المدلول مختلفان. وأما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن تكون الحجية ثابتة، أن تكون عفوا أخبار من بلغ بصدد بيان استحباب الفعل لا بصدد إثبات حجية الخبر، هي بصدد بيان استحباب المدلول فقط الذي دل عليه الخبر غير الحجة، لا أنها بصدد ماذا؟ إثبات حجية الخبر نفسه. حينئذ المسألة تكون من قبيل الحجة واللا حجة، والحجة واللا حجة لا تعارض بينهما، بل الحجة مقدمة وتلك ليست بحجة حتى تعارض هذه. فإذا ظهرت هنا عندنا ثمرة عملية وهي وقوع التعارض وعدم وقوع التعارض. فإذا بنينا على الاحتمال الأول وقع التعارض لكون المقام من دوران الأمر بين الحجة والحجة، وإذا بنينا على الاحتمال الثاني لم يقع التعارض بينهما لدوران الأمر بين الحجة واللا حجة ولا تعارض بينهما. هذه الثمرة الأولى التي ذكرها. الثمرة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية هي استحباب الفعل وعدم استحبابه. بعبارة أخرى، الثمرة الثانية هي إمكان إثبات استحباب الفعل وعدم إمكان إثبات استحبابه. وتظهر هذه الثمرة متى؟ تظهر هذه الثمرة فيما لو جاءنا خبر ضعيف وكان هذا الخبر الضعيف يدل على الوجوب لا أنه يدل على الاستحباب، كما لو جاء الخبر بهذا التعبير: يجب عليكم الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، أو جاءنا خبر الإقامة واجبة مثلا، جاءنا خبر صريح في الإجاب في الإيجاب. غاية ما في الأمر أن هذا الخبر ماذا؟ ضعيف. في مقابله يوجد لدينا خبر آخر أو فقولوا لا نفترض وجود خبر آخر، هو عندنا هذا الخبر الضعيف فقط، الخبر الضعيف الدال على الوجوب. حينئذ هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب هل يمكن أن نستفيد منه الاستحباب؟ هذا هو بحثنا، هل يمكن أن نثبت منه الاستحباب أو لا؟ هنا تظهر الثمرة الفارقة بين الاحتمالين. بناء على الاحتمال الأول الذي يقول بأن أخبار من بلاغ لسانها ماذا؟ إثبات الحجية، إثبات الحجية للخبر البالغ. حينئذ بناء على هذا الاحتمال لا يمكننا ماذا؟ لا يمكننا عفوا، بناء على هذا الاحتمال لا يمكننا أن نثبت الاستحباب. لأي شيء؟ لأن مدلول الخبر كما ذكرنا هو الوجوب، فإذا كان مدلول الخبر هو الوجوب حينئذ نحن نريد أن نتجاوز من مدلول الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. وتجاوزنا من الوجوب إلى الاستحباب إما بالانتقال من الوجوب إلى الاستحباب مباشرة، وإما بالانتقال من الوجوب إلى الجامع بين الوجوب والاستحباب. إذا انتقلنا إلى الجامع بين الوجوب والاستحباب وحللنا هذا الجامع الذي هو مشترك بين الوجوب والاستحباب، نجد هنالك حصة تجمع ماذا بينهما من خلال هذه الحصة التي دل عليها الخبر الدال على الوجوب، نستطيع أن نثبت الاستحباب حينئذ. فهل يمكننا فعلا تجاوز دائرة الوجوب لإثبات الاستحباب أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ أولا، نحن لو أردنا أن نثبت وجوب مدلول هذا الخبر، خب هذا غير ممكن أصلا، لأن الحجية المجعولة بحسب الفرض بناء على الاحتمال الأول، الحجية المجعولة إنما هي مجعولة لماذا؟ لمدلول الخبر إذا كان يدل على استحباب العمل. لا لمدلول الخبر إذا كان يدل على وجوب العمل، لا على مدلول الخبر إذا كان يدل على وجوب العمل. فهذا الاحتمال أو هذا الشق خارج عن محل الكلام أساسا. أصلا نحن من خلال قاعدة التسامح في أدلة السنن، بل في هذه الثمرة وهي الثمرة الثانية، أصلا لسنا نريد أن نثبت الوجوب وعدم الوجوب. كل ما نريد أن نثبته فارقا بين الاحتمالين هو إثبات الاستحباب وعدم إمكان إثبات الاستحباب. لذلك فاحتمال الوجوب وهو المدلول الذي يدل عليه الخبر، هذا أصلا لسنا بصدد إثباته ولا نفيه، وإنما تعرضنا لذلك استطرادا، فنقول بأن المدلول هو الوجوب، والحجية مجعولة للمدلول الدال على الاستحباب لا للمدلول الدال على الوجوب. فإن الوجوب لا يثبت بالأخبار، لا يثبت بالأخبار الضعيفة، هذا خارج. يبقى لدينا محاولتان وهما المطلوبتان لدينا في المقام، أن ننتقل من دائرة الوجوب لنقول بأن مدلول الخبر ماذا؟ لا أقل. إن لم نستطع أن نثبت الوجوب فلنثبت الاستحباب. الآن الخبر يقول من دعا الدعاء عند رؤية الهلال واجب، ومن دعا عند رؤية الهلال كان له من الثواب كذا مثلا، أو يجب عليكم الدعاء عند رؤية الهلال، ومن دعا عند رؤية الهلال كان له من الثواب كذا. فنريد أن نثبت من خلال هذا الخبر استحباب العمل، وإن لم نستطع أن نثبت وجوبه نقول لا يمكن. لماذا؟ لأن نفس المدلول بحسب الفرض هو الوجوب. فإذا كان المدلول هو الوجوب حينئذ يكون هذا الخبر خارجا عن دائرة الأخبار التي ماذا؟ التي نريد أن نثبت الاستحباب لها من خلال قاعدة التسامح في أدلة السنن. بعبارة أخرى، الأخبار الداخلة في قاعدة التسامح في أدلة السنن هي الأخبار الدالة على الاستحباب، على استحباب العمل، يعني على رجحان العمل لا أقل، لا على وجوبه. غاية ما في الأمر هذا الرجحان الذي هو سنتون، هذا العمل الذي هو سنتون مستحبون راجحون، هذا العمل نقول بأن قاعدة التسامح تثبته، تثبت له الحجية وإن لم يكن قد ورد عن طريق الثقة، أو لا تثبت له الحجية. فأساسا موضوع البحث في قاعدة التسامح في أدلة السنن خصوص الأخبار التي يكون مدلولها سنة، خصوص الأخبار التي يكون مدلولها استحبابا، وأما الأخبار التي يكون مدلولها وجوبا فهي خارجة عن مورد البحث. فحينئذ تجاوزك من هذا الخبر الدال على الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب لا مبرر له، لأنه غير داخل أساسا في ماذا؟ في موضوع قاعدة التسامح في أدلة السنن. وأما إذا أردنا أن نثبت الاستحباب من خلال فذلكة أخرى، من خلال معالجة أخرى، وذلك بأن نقول نعم إثبات الاستحباب مباشرة غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن الاستحباب كما ذكرنا ليس مدلولا للخبر، هذا صحيح سلمنا معك، ولكن نقول هذا الخبر عندما دل على الوجوب، الوجوب تحليلا ما هي حقيقته؟ نقول الوجوب تحليلا هو الطلب، ماذا؟ الطلب الذي لم يقترن ترخيص في تركه. هذا مر علينا هنالك في بحث مادة الأمر وصيغة الأمر، الطلب الذي لم يقترن بورود الترخيص في تركه هذا يستفاد منه الوجوب. ولذلك إذا تتذكرون ذكرنا هنالك بأن مدلول الوجوب ومدلول الاستحباب واحد. مدلول الوجوب والاستحباب هو عبارة عن النسبة الإرسالية أصلا. النسبة الإرسالية تارة تكون مقترنة بالترخيص فهذا استحباب، وتارة لا تكون مقترنة بالترخيص فهذا وجوب. فحينئذ إذن عندنا جامع وهو النسبة الإرسالية أو فقل هو الطلب. هذا الجامع له حصتان، الحصة الأولى المقترنة بالترخيص، الحصة الثانية غير المقترنة بماذا؟ بالترخيص. فعندما نقول هذا الخبر يدل على الوجوب، نقول هذا الخبر الذي يدل على الوجوب فيه ماذا؟ أمران. الأمر الأول هو أي شيء؟ هو النسبة الإرسالية، دلالته على النسبة الإرسالية على الطلب. والأمر الثاني عدم اقتران الترخيص به، فنحن نرفع اليد عن الأمر الثاني ويبقى لدينا الأمر الأول وهو الدلالة على النسبة الإرسالية. فإذا بقي لدينا الأمر الأول الدلالة على النسبة الإرسالية، حينئذ نقول ماذا؟ حينئذ نقول بأن النسبة الإرسالية عنوان جامع بين الوجوب وبين الاستحباب. وما دمنا قد رفعنا اليد عن تلك الحصة التي هي ماذا؟ حصة الوجوب، تبقى الحصة الأخرى وهي حصة الاستحباب. فيدل الخبر حينئذ على الاستحباب من خلال الجامع بين الوجوب والاستحباب، لا من خلال نفس المدلول مباشرة حتى يرد الإشكال المتقدم. يقول لو قال قائل بذلك أيضا نقول لا يمكن إثبات الاستحباب هكذا بهذه الكيفية. لماذا؟ يقول لأن دلالة الأمر أو دلالة الوجوب على الجامع المشترك بينه وبين الاستحباب هذه دلالة التزامية أو دلالة مطابقية. يقول هذه دلالة التزامية، وإلا فإن الطلب الوجوبي معناه النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية غير المقترنة بالترخيص. ولكننا ماذا؟ ولكننا نقول إذا ورد عندنا دال يدل على وجوب فعلين فهو بالمطابقة يدل على وجوب نسبة إرسالية غير مقترنة بالترخيص، بالملازمة أيضا يدل على وجوب أصل النسبة، وجود أصل النسبة الإرسالية، وجود أصل النسبة الطلبية. هذا بالملازمة، يعني الجامع يندك في هذا الطلب بالملازمة. إذا كان يندك في هذا الطلب بالملازمة فدلالته على ذا عليه على وجود الجامع يعني دلالة التزامية وليس دلالة مطابقية. خب إذا كان كذلك حينئذ يأتي السؤال، يأتي السؤال بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية أو هي دلالة مستقلة؟ مر علينا سابقا بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا، والتابع لها أيضا سقوطا كما يرى ذلك سيد الأساطين قدس الله نفسه. فإذا كان كذلك حينئذ هل ثبتت لهذا الخبر دلالة على الوجوب أصلا أم لم تثبت له دلالة على الوجوب بالمطابقة حتى تثبت دلالته الالتزامية على أصل النسبة الإرسالية؟ نقول دلالته على أصل الوجوب لم تثبت. لماذا دلالته المطابقية لم تثبت؟ لما ذكرناه من أن الحجية لخصوص الأخبار الدالة على الاستحباب،
وأما الأخبار الدالة على الوجوب فلا تشملها الحجية المستفادة من أخبار من بلغ. أخبار من بلغ لا تثبت الحجية للأخبار الدالة على الوجوب، فإذن دلالة هذا الخبر على الوجوب لم تثبت لها الحجية، فالدلالة المطابقية أساسا ليست بحجة. فإذا كانت الدلالة المطابقية ليست بحجة، كيف تكون الدلالة الالتزامية وهي الدلالة على أصل النسبة الإرسالية حجة؟ حتى بعد ذلك ننتزع منها ماذا؟ ننتزع منها إثبات الاستحباب. فإذن بناء على الاحتمال الأول وهو جعل الحجية للبلوغ، بناء على هذا الاحتمال لا يمكن إثبات الاستحباب، لأن إثبات الاستحباب إما بالانتقال إليه مباشرة وإما بالانتقال إليه من خلال الجامع، ومن خلال كلا الطريقين لا يمكن إثبات استحبابه. وأما بناء على المسلك الثاني، بناء على الاحتمال الثاني، فإنه ماذا؟ فإنه يمكن إثبات الاستحباب. لماذا يمكن إثبات الاستحباب من خلال المسلك الثاني؟ يمكن إثبات الاستحباب من خلال الاحتمال الثاني باعتبار أن الاحتمال الثاني ماذا يقرر؟ لا يقرر ثبوت الحجية للخبر الضعيف للبلوغ، يعني لا يقرر ثبوت الحجية للبلوغ حتى ترد الإشكالات المتقدمة، وإنما يقرر ثبوت حكم واقعي، يقرر ثبوت حكم واقعي لما بلغ إلينا لا بعنوان أنه بالغ، وإنما بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه عفوا لا بعنوانه الأول، وإنما بعنوان أنه بالغ. والآن قد بلغنا بأن هذا العمل وإن كانت دلالة الخبر عليه بالوجوب، لكن بلغنا بأن هذا العمل عليه ثواب أو لم يبلغنا؟ بلغنا بأن هذا العمل عليه ثواب، والأخبار تقول كل ما بلغكم من العمل أن عليه ثواب ولم يثبت بطريق معتبرين، وإن كان النبي لم يقله، فهذا ماذا؟ فهذا أجعله لكم مستحبا وإن كانت دلالته على الوجوب. فحينئذ بناء على الاحتمال الثاني يمكن إثبات الاستحباب، بينما على الاحتمال الأول لا يمكن. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة هي جريان الاستصحاب وعدم جريانه، جريان استصحاب الاستحباب وعدم جريان استصحاب الاستحباب، فيما لو دل خبر على وجود ثواب على عمل يعمله الإنسان في مدة معينة من الزمان، ثم بعد انقضاء تلك المدة شك في أن الثواب على ذلك العمل هل لا زال باقيا أم لم يزل باقيا؟ وبعبارة أخرى، هل الاستحباب لا زال باقيا بعد انقضاء المدة أم قد انقضى الاستحباب؟ حينئذ يمكننا أن نجري الاستحباب استصحاب الاستحباب أو لا يمكن؟ يعني البحث والثمرة الثالثة هي إمكان جريان استصحاب الاستحباب وعدم إمكان جريانه. بناء على الاحتمال الثاني هنا لا يمكن جريان الاستصحاب. لماذا لا يمكن جريان الاستصحاب؟ لأن الاحتمال الثاني يقول هذا العمل مستحب بما هو أو بما هو بالغ، بما هو بالغ، يقول بعنوانه الأولي ليس مستحبا، أنا لا 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 أنظر إليه أصلا، لا يهمني هذا العمل. الذي يهمني في هذا العمل أنه بما هو بالغ ماذا؟ مستحب. أصحاب الاحتمال الثاني كما هو مختار السيد الأستاذ حفظه الله تعالى يقولون البلوغ له أثر في تأسيس مصلحة في نفس العمل. يقولون عندما العمل في حد ذاته قد لا مصلحة فيه، الوضوء قبل النوم قد لا مصلحة فيه، ولكن بعنوان البلوغ تحدث فيه مصلحة. بعنوان البلوغ تحدث فيه مصلحة، بما هو بالغ تحدث فيه مصلحته. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول لا يمكن جريان الاستصحاب. لماذا لا يمكن؟ لأن البلوغ قد وصل إلينا هذا الخبر وبلغ إلينا هذا الخبر باستحباب العمل في هذه المدة المعينة. الذي بلغ إلينا الذي بلغ إلينا هو أن هذا العمل عليه ثواب في هذه المدة، فهو بما هو بالغ له مصلحة. إذن والذي بلغ أنه ماذا؟ مطلوب في هذه المدة، إذن مصلحة تدور مدار هذه المدة. فإذا انقطعت هذه المدة فنحن نقطع بماذا؟ نقطع بعدم البلوغ. فإذا قطعنا بعدم البلوغ كيف نجري الاستصحاب حينئذ؟ ونقول لعل هذا العمل لا زال مطلوبا إلى الآن، طب لم يبلغنا أنه مطلوب إلى الآن، فإذا لم يبلغنا الملاك في إثبات الاستحباب هو البلوغ، هنا لا يوجد بلوغ، فحينئذ إذا لم يوجد بلوغ نقطع بعدم البلوغ. إذا كنا نقطع بعدم البلوغ كيف يصح لنا إجراء الاستصحاب؟ بينما على الاحتمال الأول يصح إجراء الاستصحاب. لماذا يصح إجراء الاستصحاب؟ لأن الاحتمال الأول يقول بأن هذا العمل ليس مستحبا بما هو بالغ، بل هو مستحب ماذا؟ بعنوانه الأولي، مستحب بعنوانه الأولي. صحيح أنا أقول أنا الاحتمال الأول أقول أنا لا أجعل له الاستحباب مباشرة، شوفوا كيف، وإنما أجعل له الاستحباب بالملازمة. هذا الفرق بين الاحتمال الأول والثاني من الفروق المهمة كان ينبغي على السيد شهيدا يذكره ضمن ما تقدم ولكنه لم يذكره. الاحتمال الأول يقول أنا أثبت الحجية للخبر فقط، ولكنني إذا أثبتت الحجية للخبر وكان مدلول الخبر استحباب الفعل ثبت الاستحباب، فأنا أثبت الاستحباب ولكن لا بالمباشرة، بالواسطة، يعني بشكل أوتوماتيكي أثبت الاستحباب، لا أنني أثبت الاستحباب من خلال توسط عنوان البلوغ، أثبت الاستحباب للعنوان الأولي نفسه ولكن بتوسط إثبات الحجية، وظيفتي فقط هو إثبات الحجية، وقد أثبتت الحجية لهذا الخبر، فحينئذ هذا الخبر الذي أثبتت الحجية له إذا كان مدلوله هو الاستحباب ماذا؟ ثبت الاستحباب. فإذا كان الأمر كذلك هذا الفعل المحدد بمدة معينة زمنية، هذا الفعل المحدد ثبت استحبابه أو ما ثبت؟ بحسب الفرض ثبت استحبابه. بعد أن ثبتت الحجية للخبر الذي دل عليه ثبت ماذا؟ ثبت استحبابه. كالوضوء قبل النوم مثلا، الوضوء قبل النوم مستحب، ثبتت الحجية له. نام الإنسان بعد 5 دقائق من نومه استيقظ، شك في أن الوضوء الآن يستحب له أو ليس بمستحب، حينئذ لا يقول لم يبلغني، فإن الوضوء الذي بلغني عليه الخبر هو قبل النوم. نقول بلغك أو لم يبلغك، هنا البلوغ لا قيمة له عندنا، هنا كل القيمة ماذا يعني في هنا كل القيمة في ثبوت الاستحباب للفعل بما هو. هذا الفعل ثبت لديك استحبابه أو لم يثبت؟ يقول نعم، الوضوء قبل النوم ثبت استحبابه. الآن تشك في بقاء الاستحباب أو لا تشك؟ يقول أشك، تجري الاستصحاب. فعلى ضوء الاحتمال الأول يجري الاستصحاب، بينما على ضوء الاحتمال الثاني ليمتنع جريان الاستصحاب، لأن الاستحباب متقوم بالبلوغ، وفي فرض انقضاء المدة نقطع بعدم البلوغ، فلا استحباب حتى نشك في استحبابه ونستصحبه. فإذا الفرق بين الاحتمالين ماذا؟ من جهات عدة واضح وبين. فما أفاده سيد الأساطين بحسب ما نقله عنه السيد الشهيد والله العالم، وإلا فإن من يراجع مصباح الأصول لا يجد لكلام السيد الخوئي في المصباح عينا ولا أثرا حول هذه الجهة. يعني السيد الخوي لم يتعرض لهذه الجهة ويقول بأن الاحتمالين لا يترتب عليهما أي ثمرة عملية، فلعل السيد الشهيد قد استفاد ذلك من بعض المشافهة من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، أو من بعض التقريرات الأخرى، هذا أنا لم يسعفني الوقت لمطالعته، والله العالم. ومضى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قاعدة التسامح في أدلة السنن. ذكرنا أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما يعني الأحكام غير الإلزامية الشاملة لماذا؟ الشاملة للمستحب والمكروه. فهنالك خلاف عندهم في بحث قاعدة التسامح في أن قاعدة التسامح تشمل المكروهات أيضا أو لا تشمل المكروهات، لذلك هو ردد بين الأمرين، أن موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان ضعيفا، استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك، وإن كان النبي لم يقله، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا 4 احتمالات: الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا، أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب، الرابع أن تكون وعدا مولويا، وهذا ما احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري. احتمال الثالث هو الذي أصر عليه السيد الخوي وكثير من تلامذته، والاحتمال الرابع هو الذي بنى عليه الشيخ الأعظم في الرسائل، عفوا في قاعدة في رسالته في قاعدة التسامح، أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. فالمصلحة على أي حال في نفس الوعد وليست في الموعود. والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه إعمال المولوية بوجه إرشاد، والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأولين في عدم تضمنهما هذا الفرق الثاني، والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأولين في عدم تضمنهما جعل الحكم، فالأولان فيهما جعل حكم، الأخيران لا جعل الحكم فيهما، هذا الثاني. الثالث ويختلف الأول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم في أن الحكم المجعول على الأول ظاهري لأنه هو الحجية، والحجية حكم وضعي ظاهري يعني في مثل المقام، وعلى الثاني واقعي. وأما الأثر العملي، هذا الفرق من الناحية النظرية قال، فالفروق النظرية ثلاثة، الآن الفرق العملي. وأما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب اعتبار لا يتضمنان حكما، بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك. ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان، لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار. ولكن التحقيق هي هذه على أي حال يا الله مشي، ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما أفاده دام ظله، ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات. الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل، هذه قلنا عنوناها هذه الثمرة وقوع التعارض وعدمه، أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل، أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه. فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا إلى حكم واقعي واحد إثباتا ونفيا، فالموضوع واحد والحكمان الحجتان ماذا المختلفان متعارضان عليه، أحصل التعارض. وإذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارضا، لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه ليعارض الخبر النافي له، بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ، والبلوغ محقق، وكونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب. فحينئذ يقول هذا الخبر الدال على نفي الاستحباب دال على نفي الاستحباب عن العمل بعنوانه الأولي، بينما الخبر الضعيف يثبت الحجية يثبت استحبابه بعنوان ثانوي لا بعنوانه الأول، فلا تعارض بينهما. الثمرة الثانية أن يدل خبر ضعيف أو أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء فعلى الاحتمال الثاني هذه اللي قلنا عنها إمكان إثبات الاستحباب وعدم إمكان إثباته، أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب، لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء. شلون؟
على الاحتمال الثاني لا شك في ثبوته
استحباب، لأنه مصداق لبلوغ الثواب على العمل، طبعا بالعنوان الثاني. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء، لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر، قلنا أصلا هذا خارج لعدم حجيته في إثبات الأحكام الإلزامية عن الخبر الضعيف، وإثبات الاستحباب به مباشرة متعذر أيضا لأنه لا يدل عليه، فكيف يكون طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به متعذر أيضا لأنه مدلول تحليلي للخبر، فلا يكون حجة لإثباته عند من يرى كالسيد الأستاذ أن حجية الخبر في المدلول التحليلي، يعني المدلول الالتزامي مقصوده، متوقفة على حجيته في المدلول المطابقي بكامله. الثمرة الثالثة هي ماذا؟ جريان الاستصحاب وعدم جريانه. أن يدل خبر ضعيف، أوهو، أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه أن الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا، يعني ساكت عما بعد تلك الفترة، فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب، وعلى الثاني لا يجري لأنه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وهذا مقطوع الارتفاع، بعد انقضاء المدة لم يبلغه ثواب عليه، بلغه على خصوص تلك المدة لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع. ومهما يكون هذا رجع إلى ماذا؟ إلى أصل المطلب، إلى تشخيص، إلى مرحلة الإثبات، إلى مرحلة الإثبات. ومهما يكون فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة، ولم يقبله لكن في أبحاثه العليا، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات. والحمد لله رب العالمين. صاير